الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في هذه الفصول والأبواب من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار.
نعم. في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات وأدخل قبره وأدخل إلى قبره أنه يعرف في قبره إن كان من أهل النجاة والفوز بالجنة أو إن كان من أهل النار والخلود في النار. وهذا فيه إثبات لعذاب القبر ونعيم القبر، وأن هناك حياة برزخية لا نعرف حقيقتها وسطى بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى. وقد جاء ذكر هذه الحياة البرزخية في أحاديث كثيرة، حتى وصفها بعض أهل العلم بأنها أحاديث متواترة، وهي التي تثبت فتنة القبر، سؤال القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وأيضا جاء ذكرها في آيات من كتاب الله، ومنها الآية التي نستطيع أن نعتبر هذا الحديث الذي قرأناه قبل قليل تفسيرا لها، وهي قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية تبين أن فرعون ومن معه من جنده وأتباعه وآله الكافرين أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، والغدو والعشي لا يكون في الآخرة وإنما يكون في الدنيا. والأدل على ذلك، يعني والأدل من هذه قضية الغدو والعشي أن هذا العرض هو في القبر، هو قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض الذي ورد في الآية قبل أن تقوم الساعة: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فالعرض قبل على النار بالنسبة لفرعون وآله سيكون قبل يوم القيامة. والمقصود أن إثبات عذاب القبر ثابت في نصوص كثيرة. وفي هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن ينعم في الدنيا في القبر، وأن الكافر يعذب في قبره، وأن من وجوه تنعيم المؤمن في قبره أو في حياته البرزخية بعبارة أدق هو أنه يعرض عليه موضعه من الجنة في كل يوم. الغدو هو أول النهار، والعشي يبدأ من بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر. الغدو هو أول النهار، يعني أول شروق الشمس، والعشي والرواح هما من بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر. ففي هذين الوقتين يعرض على المؤمن موضعه من الجنة، ولا شك إن هذا فيه نعيم كبير له، ويعرض على الكافر موضعه من النار. جاء في الأحاديث أن المؤمن إذا امتحن وعرف مكانه في الجنة نزعت منه الروح مرة أخرى، وأنها لا تعود له إلا عند قيام الساعة. وجاء في هذا الحديث أنه تعرض عليه الجنة غدوا وعشيا. فجمع العلماء بين هذين الحديثين بأكثر من وجه من وجوه الجمع، منها أنهم قالوا إنما تعرض على روحه لا على جسده، بخلاف السؤال الذي يحصل في أول ما يدخل الإنسان إلى قبره، هذا تعود فيه الروح إلى الجسد بصورة لا ندركها، ليست كعودة الروح إلى الجسد في الحياة الدنيا. أما بالنسبة لهذا العرض من وجوه الجمع قالوا أنها تعرض على روحه لا على جسده أصلا، وأنه يكون هناك علاقة بين الروح والجسد، ليست علاقة ارتباط، وإنما علاقة الله أعلم ما هي حقيقتها، بدليل هذا الحديث وغيره من النصوص التي تدل أن هناك شيء من العلاقة بين الروح والجسد بعد الموت. ومنهم من قال بأنها تعود إلى بعض جسده، الروح تعود إلى بعض الجسد. المقصود أنه يعني ممكن يجمع بين الخبرين الثابتين عن النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر وجوه الجمع. والذي يبقي هذه المسألة غير مفهومة لدينا أن هذه الحياة جملة وتفصيلا نحن لا ندرك حقيقتها، حياة القبر جملة وتفصيلا نحن لا ندرك حقيقتها، ونحن نوقن أنه حتى الذي لا يقبر سوف يقع عليه هذا السؤال. فلو أن إنسان مثلا احترق نسأل الله السلامة حتى أصبح رمادا وذراه الريح، سيأتيه الملكان ويسألانه كيف، الله أعلم. لو أن إنسان أكله وحش من الوحوش، سبع من السباع أو سمك القرش أو في البحر أو غرق في البحر، أيضا سيسأل وسيمتحن وسيبتلى. كيف؟ نحن لا نعرف حقيقة هذه الحياة حتى نسأل كيف. نحن لا نستطيع نتصور بعقولنا إلا الأشياء الموجودة التي نشاهدها، وينبغي أن نعترف بعجز عقولنا البشرية. يعني أضرب لكم مثال حتى يتبين أن هناك فرق بين الأمر الذي يرفضه العقل وبين الأمر الذي يعجز العقل عن تصوره. الآن الرجل الضرير الذي خلق من يوم أن خلق وولد من يوم أن ولد وهو ضرير لا يرى، هل يتصور الألوان؟ لو سمع الناس قالوا له أخضر وأحمر وأصفر يتصور؟ هل يمكن نعبر له بأي تعبير يمكن من خلاله أنه يعرف أنه في شيء اسمه لون؟ هو لم يرى شيئا في حياته، يعجز عن تصور الألوان. عجزه عن تصور الألوان لا يعني أنه ما في ألوان، صحيح ولا لا؟ لو أني قبل 200 سنة قلت لشخص أنه في جهاز قطعة من الحديد أنا لو تكلمت بها ممكن بالصوت والصورة يراني شخص في أوروبا أو في الصين، هل سيصدق هذا الكلام؟ يعتبرني كذاب، ماني صادق، ولن يتصور أبدا إمكانية مثل هذا الأمر. عدم تصوره وعجزه عن التصور، وعجزه عن التصور لا يدل على عدم إمكان ذلك وأن هذا مستحيل عقلا. فهذا يبين عجز العقل البشري، لأن العقل البشري لا يحكم على الأشياء إلا من خلال ما يرى ويشاهد. الشيء الذي لا يدخل تحت حواسه هذا لا يستطيع أن يتصوره. لكن ينبغي عليه أن يعترف أن هناك فرق بين الأمر المستحيل عقلا وبين الأمر الذي يعجز عن تصوره. المستحيل مثل إيش؟ مثل اجتماع الضدين، الحق والباطل، الليل والنهار، النور والظلمة، إنه نور وظلام في نفس الوقت، هذا يستحيل عقله، هذا صحيح يستحيل عقله ونجزم بأنه مستحيل. مثل ارتفاع الضدين أو ثبوتهما، أو الارتفاع أو يعني يجتمعان، أو كل إما يجتمعان في وقت واحد أو يرتفعان في وقت واحد أيضا ما يمكن. فهذه أمور مستحيلة عقلا، وفرق بين الأمر المستحيل والأمر الذي يعجز العقل عن تصوره. فأمور الغيب هذه ليست مستحيلة، وإنما يعجز العقل عن تصورها. لأنها خارجة عن قدرة الإنسان وعن ما يراه الإنسان، يعني خارج عن حدود الحواس التي من خلالها يستقي الإنسان المعلومات ويكون الصور في عقله وفي ذهنه. وبالتالي لا يصح أن ننكر مثل هذه الأمور حتى عقلا، لأنها خارجة عن حدود العقل أصلا. أنت لما تتكلم في هذه الأمور بالعقل أنت أدخلت العقل في أمر ليس من عمله وليس من شغله أصلا، لأن العقل إنما يتكلم عن الموجودات والمحسوسات أو الأمور التي تستحيل عقلا، وهذه كما قلنا ليست مستحيلة عقلا، هي من جنس الألوان التي لا يراها الضرير، أو الأمور التي هي كانت قبل يمكن بعضها قبل 10 سنوات كانت مستحيلة. أنا أتذكر يعني ما نبع عمري 100 سنة إنه أول ما طلع الفاكس كنت أستغرب على الفاكس، هذا شيء عجيب، كيف ورقة بألوان بكتابة أدخلها في جهاز هنا تطلع في أي مكان آخر بنفس الخط بنفس فهمنا البرقية فهمنا الكذا فهمنا أشياء، لكن أول ما طلع الفاكس كان عجوبة من العجيب، يعني ما صدقت ألين رأيت بنفسي. ثم توالت المخترعات والمكتشفات حتى صرنا ما عاد نكذب شيء، لو قيل لنا أي شيء ما دام أنه غير مستحيل نصدقه. للأسف مع هذه المكتشفات وهذه المخترعات التي تجعل الإنسان مفترض يتواضع بالفعل وما يغتر، تجد هناك من يغتر بهذه المخترعات ويتصور أن العقل البشري وصل لقمة تطوره وأنه قادر على أن يحكم على الغيبيات التي أخبر بها الوحي بالإثبات أو بالنفي، وهذا خلل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر هنا أن المؤمن الكافر يرون مواضعهم في الجنة والنار، وهو بشارة كما ذكرنا للمؤمن، ونذارة أو زيادة عذاب، ليست نذارة بل هي زيادة تعذيب للكافر، لأنه ليس هناك تكليف بعد الموت. نعم.
عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.
طيب، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. خبر صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الفقراء في الجنة أكثر من الأغنياء، وسبب ذلك، يعني هناك سببان لهذا الأمر. أولا أن الأغنياء في العادة أقل عددا، أن الأغنياء أصلا في العادة أقل عددا من الفقراء، صحيح ولا لا؟ في العادة في أغلب الأحوال أن الأغنياء أقل، والفقراء ومستورو الحال هم الأكثرية. الأمر الآخر أن الغنى سبب للطغيان، أن الغنى في العادة سبب للطغيان والتجبر والتكبر. لا يعني ذلك أن كل غني كذلك، لكن يصعب على الغني ألا يتكبر، بخلاف الفقير. الفقير الأصل فيه أن يكون متواضعا، ولذلك كانت عقوبة الفقير المتكبر أشد من عقوبة الغني المتكبر، لأن دواعي التكبر عند الفقير غير موجودة بخلاف دواعي التكبر عند الغني. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكي، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولهم في الآخرة عذاب أليم. قال: منهم عائل مستكبر، عائل مستكبر أي فقير مستكبر. طبعا بقية الحديث: وشيخ زان وملك كذاب، وملك كذاب، وفي رواية أخرى: ومنفق سلعته بالحلف الكاذب. فكل الثلاثة هؤلاء تجدون أنه ازدادت عقوبتهم لأن دواعي هذا الذنب غير متوفرة فيهم. فالشيخ الزاني مقصود بالشيخ كبير، الكبير في السن، الكبير في السن ليس عنده الرغبة الموجودة عند الشاب المراهق، وبالتالي إذا وقع في الفاحشة تكون عقوبته أكثر، وهذا من عدل الله عز وجل، مع أن عقوبته في الدنيا واحدة. يعني الشيخ أو الشاب إذا كان محصن الحد واحد، وإذا كان غير محصن فالحد واحد، وهذا ارتكب كبيرة وهذا ارتكب كبيرة، ما في أحد منهم تسمى معصيته صغيرة إذا ارتكب الفاحشة، لكنهم عقوبتهم في الآخرة تختلف لاختلاف الدواعي الداعي إليه، وهذا كما ذكرت هذا من تمام عدل الله عز وجل. كذلك العائلة المستكبر، الاستكبار محرم من الغني ومن الفقير، لكن لما كان الدواعي الاستكبار في الغني أكثر وفي الفقير أقل، كان وقوع الفقير في الاستكبار أشد جرما ويستحق عقوبة أكثر. والملك، الملك عزيز قوي في غني عن أن يكذب، إنما يكذب الضعيف الذي يخشى العقوبة، صحيح ولا لا؟ ولذلك أن يكون ملك كذاب يستحق من العقوبة أكثر من أن يكون سوقة وكذاب، لأن الملك ليس محتاجا إلى أن يكذب، مفترض يكون صريح وجريء وشجاع. فالمقصود أن الفقراء كانوا أكثر تواضعا، لأن هذه طبيعة الفقر تمنع الإنسان من أن يطغى وأن يتكبر وأن يتعالى بنعمة المال التي يعطيها الله عز وجل له. الخلاصة أن هذا المقطع من الحديث يدل على أمرين: الأمر الأول الحث على التواضع، الحث على التواضع، لأن الفقراء إنما كانوا أكثر أهل النار لا لأنهم فقراء ولكن لأنهم متواضعون، يعني ما استحقوا دخول الجنة لمجرد الفقر، الفقر ليس عملا صالحا يتقرب به إلى الله وليس عملا طالحا يبعد عن النار، هو قضاء وقدر، رزق أقسام. إنما يستحق الفقير أن يدخل الجنة إذا كان متواضعا، إذن العمل الصالح الذي استحق به الفقير دخول الجنة هو التواضع، وطبعا أيضا الصبر، وإن كان كلاهما الغني والفقير يصبران، الغني يصبر عن ارتكاب المعاصي والفقير يصبر على نقص الرزق وقلة العطاء، كلاهما عنده قدر من الصبر. أيضا الحديث يثبت ولا شك أن الصلاح في الفقراء أكثر، أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء، لكن انتبهوا، لا يعني هذا الحديث الحث على أن يكون المسلم فقيرا، لا يحث الإسلام على أن يكون المسلم فقيرا. كيف؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولا شك أن قوة المال من أشد أنواع القوة، نحن نجد أن بعض الأغنياء إنما يخدمهم الأقوياء في أبدانهم، يأتي بالحرس بأقوى الناس بدنا خدام له وهو أضعف منهم، فقوة المال أقوى من قوة البدن حتى. وهذا يبين لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، يقصد جميع أنواع القوة، قوة المال وقوة البدن وقوة التأثير وكل أنواع القوة، كل نوع من أنواع القوة هو أحب إلى الله عز وجل وصاحبه خير من غيره إذا استغله طبعا في طاعة الله عز وجل. أيضا يدل على ذلك القصة المشهورة عندما جاء المهاجرون، فقراء المهاجرين والأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويسبحون كما نسبح ويفعلون كل، ويتصدقون ولا نتصدق. هم يقدرون أن يتصدقوا لأنهم أغنياء ونحن لا نتصدق، فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر، فسمع الأغنياء بهذا الذكر فصاروا يذكرون كما يذكر الفقراء، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى يريدون شيئا يتميزون به على الأغنياء، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يبين لكم أن الغني إذا شكر الله في غناه سيكون أقرب إلى الجنة من غيره، وهي مسألة مشهورة عند العلماء يعبرون عنها بتعبير لطيف، يقولون أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ وفيها كلام طويل جدا لأهل العلم. الصحيح أن خيرهما أفضلهما وأتقاهما، ما في شيء مطلق، الذي يتقي الله في غناه أكثر سيكون أفضل من الفقير إذا كان أقل تقوى في فقره، والفقير سيكون أفضل إذا كان أكثر تقوى لله عز وجل في فقره من الغني. وكما قلت سابقا، هذا يحتاج إلى صبر، وهذا يحتاج إلى صبر، وهذا يحتاج إلى شكر، وهذا يحتاج إلى شكر. كلاهما، صبر الفقير يختلف عن طبيعة صبر الغني، وكذلك شكر الفقير يختلف عن طبيعة شكر الغني. إذن الحديث ليس فيه حث على الفقر، بالعكس، كيف ونحن مأمورون بأن نعد العدة لأعدائنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الأمة مأمورة بأن تكون أمة قوية، ومن أشد أنواع القوة كما قلت القوة الاقتصادية، أن نكون عندنا قدرة اقتصادية من خلالها نستطيع أن نكون حضارة، نكون علم، نكون قوة من سلاح وغيره، حتى ندفع عن أنفسنا، ونكون قادرين أقل شيء ندافع عن أنفسنا. فلا يفهم من هذا الحديث كما ذكرت الحث على الفقر، لكنه يبين حقيقة واقعة، وهو أولا أن الفقراء أكثر عددا من الأغنياء، وأن الفقراء أكثر تواضعا من الأغنياء، وأن التواضع من أسباب دخول الجنة. هذا بالنسبة للجملة الأولى من الحديث. الجملة الثانية قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هذا الحديث لا شك أنه إذا أخذ بظاهره يكون مؤلم للنساء، لا شك في هذا، لكنه يجب أن يفهم من خلال النظر في بقية النصوص، ولا يصح أن يعير النساء بهذا الحديث. ولا يجوز أن الرجل إذا غضب من زوجته يقول لها أنتم أكثر أهل النار، هذا ليس من لا من الدين ولا من حسن العشرة، ولا من حسن العشرة، وهو مخالف للشريعة. يعني هذا الفهم مخالف للدين ومخالف للشريعة. ليش؟ لأنه كما سيأتي أن لكل رجل من أهل الجنة زوجتين، هذا أقلهم منزلة، أيضا فالنساء أيضا هم أكثر أهل الجنة. وقد سئل أبو هريرة في صحيح مسلم: اختصم الرجال والنساء؟ يقول محمد بن سيرين أحد كبار التابعين وتلميذ أبي هريرة، يقول: اختصم الرجال والنساء، أيهم أكثر في الجنة؟ فسألوا أبا هريرة فأورد لهم الحديث الذي هنا معنا رقم 39، والذي فيه أن لكل رجل من أهل الجنة زوجتين، مما يدل على أن النساء في الجنة أيضا هم أكثر من الرجال. قال العلماء: هذا يدل على أن النساء مطلقا في ذرية آدم أكثر من الرجال، هذه إحصائية ما يستطيع أحد يقدمها، لأنها إحصائية من قبل ما يعرف الناس الإحصاء، من زمن آدم إلى اليوم وإلى قيام الساعة، خبر يبين أن النساء من بنات آدم أكثر من عدد الرجال. فهن لئن كنا أكثر أهل النار فهن أيضا أكثر أهل الجنة. فليبشر أخواتنا المؤمنات المسلمات أن هذا الحديث لا يدل على أنهن يستحققن النار أكثر من الرجال، حاشا لله. المؤمنة التقية الصالحة لها من الفضل والكرم والشرف كما للرجل تماما. هذا أحد الأقوال الحقيقة التي قيلت في الجمع بين النصوص الدالة على أن النساء في الجنة أكثر وأن النساء في النار أيضا أكثر. ومن وجوه الجمع التي ذكرها بعض أهل العلم، قالوا إنهن يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وقبل خروج أهل التوحيد من النار، يعني قبل أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لمن يستحق الشفاعة من أمته، وقبل أن يخرج أهل التوحيد من النار يكون النساء في النار أكثر من الرجال. فإذا شفع النبي عليه الصلاة والسلام وشفع الشافعون وأخرج كل من تطهر في النار من أهل التوحيد يصبح النساء في الجنة أكثر. قول وقد قيل وله وجاهة، لكني أنا أميل إلى القول الأول، وهو إطلاق القول بأن النساء عموما في الجنة أكثر من الرجال وكذلك في النار. طيب، لماذا خص النساء هنا بالذكر كما جاء في حديث آخر؟ للتنبيه، كما أنه لم يخص الفقراء للحث على الفقر ولا للثناء على مجرد الفقر، لم يذكر النساء لذم النساء أيضا، وإنما حث لهن على تحسين العمل وعلى الصبر على الأزواج وعلى تحمل مشاق البيت وتربية الأبناء والقيام بحق الزوج. الزوج له حق القوامة. حق القوامة ليس معناه الاستبداد والسيطرة كما يتصور بعض الناس، هي حياة شراكة بين الرجل والمرأة، لكن هذه السفينة التي تسير لا بد لها من قائد. هذا القائد ليس مستبدا، لا ينبغي أن يكون مستبدا، ينبغي أن يكون بالأخذ والعطاء والإقناع، خاصة في الأمور التي يتشاركان فيها. فإذا وصلوا إلى خط مسدود ينبغي على المرأة أنها تكون أكثر قابلية في التنازل عن رأيها للرجل، وينبغي على الرجل أن يكون أكثر كرما وتسامحا، فيعطي أيضا المرأة مرات يتنازل عن رأيه من أجل المرأة. هذه حقيقة الحياة الزوجية الحقيقية، والذي ينظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة تعامله مع أزواجه يعلم أنه كان بهذه الصورة. وأعود وأقول، ليس من الدين، يسيء إلى الدين من يستغل مثل هذه النصوص في حال الخصومة، يغضب من زوجته فيقول اذهبي أنت من أكثر أهل النار، لا يجوز هذا، لا يجوز. أنت بهذه الصورة كأنك تصدها عن الدين، كأنك يعني تعطيها انطباع بأن الله عز وجل ظلمها. كيف أنت ترضى لنفسك أن تعطي هذا الانطباع لزوجتك أم أولادك والتي عاشت معك وتربي أبنائك، وبينك وبينها مفترض يكون في معزة مودة محبة رحمة؟ فحقيقة ينبغي أن ينتبه الأزواج من مثل هذه العبارات التي ربما نشأ البعض يسمع أباه أو أخاه أو من يعظمه يقولها لأهله فيتصور أنها مقبولة ومستساغة، والحقيقة أنها غير مقبولة وغير مستساغة. طيب، اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه رؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن رؤيا الأنبياء حق ووحي، يخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه وهو نائم رأى نفسه في الجنة، رأى نفسه في الجنة. قال: فإذا امرأة تتوضأ في جانب قصر، رأى امرأة من نساء أهل الجنة من الحور العين تتوضأ في جانب قصر. تكلم العلماء أنه كيف تتوضأ مع أن الجنة ليس فيها تكليف، ولا يتصور أن يكون في وضوء وصلاة في الجنة. حقيقة أنا أعتبر هذا من الدخول في الأمور الغيبية التي لا ينبغي أن ندخل فيها، لأن قد يتصور كما أنهم يسبحون ويلهمون التسبيح دون مشقة، قد يتصور أنهم يتوضؤون ويعتبر هذا من تمام نعيمهم. ثم نحن نعرف أن الوضوء في كثير من الأحيان من النعيم هو نفسه، والله ما أحلى أن تضع الماء على وجهك وعلى يديك، من النعيم، جزء من النعيم، أليس كذلك؟ الاغتسال ليس جزء من النعيم؟ فقد يكون الوضوء لا للتكليف، وإنما تنعما بهذا الماء الموجود في الجنة. فالمقصود أنها رأى جارية من الحور العين تتوضأ وبجانب قصر، فكأنه أعجب النبي عليه الصلاة والسلام بالجارية وبالقصر، فسأل: لمن هذا القصر؟ فأخبر أنه لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: فذكرت غيرته فوليت مدبرا، أي من يوم ما عرف أن الجارية لعمر أدار ظهره ومشى. عليه الصلاة والسلام لعلمه بشدة غيرة عمر على النساء. طبعا هي رؤيا في المنام، وإن كانت حقا لكنها رؤيا في المنام. فبكى عمر بن الخطاب لأن النبي عليه الصلاة والسلام، من يغار من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو المؤمنين أصلا عليه الصلاة والسلام، نساء المؤمنين ونساء أصحابه هم كالبنات بالنسبة له. فقال: أو عليك أغار؟ عليك أغار يا رسول الله؟ لأن غيرت من كل أحد يعني لن أغار منك أنت يا رسول الله، وهو أشرف الناس وأطهر الناس عليه الصلاة والسلام. الحديث لا شك فيه فوائد عديدة، أظهر هذه الفوائد فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه من المبشرين بالجنة، وهذا أمر اتفق عليه أهل السنة والجماعة كلهم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد اثنين هو أفضل هذه الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا محل إجماع بين الصحابة رضوان الله عليهم، حتى كان يقول ابن عمر، يقول: كنا نفاضل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يعني كان الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام حي كانوا يقولون: أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا مشهور من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقرهم في ذلك، ما ينكر عليهم، مما يدل أن هذا أمر كان معروف تماما. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة في حديث من مشهور وقصة من واردة في صحيح البخاري، وتكلم أبو بكر واختار عمر أن يكون هو الخليفة، فقال عمر: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال: أبسط يدك أبايعك، فبسط يده فبايعه الناس واتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه. ثم لما حضرت أبو بكر الوفاة دعا عثمان بن عفان من أجل أن يكتب بمن يكون الخليفة من بعده، فابتدأ بكتابة هذا الكتاب فأغمي عليه لما جاء لموطن ذكر الاسم، لما قال فوليت أريد أن يقول عمر أغمي عليه من شدة المرض، فكتب عثمان مباشرة عمر بن الخطاب. فلما استيقظ من غفوته قال له: اقرأ ما كتبت. فقرأ عليه، فقرأ عليه الاسم، قال: ما أدرك؟ قال: يعني نعرف أنه ما في إلا عمر هو المستحق للخلافة من بعدك، ليس هناك أحد آخر، لن يولى أحد آخر ولا يستحق أحد آخر أن يولى. وسئل علي بن أبي طالب مرات رضي الله عنه على منبر الكوفة وهو خليفة، وممن سأله جماعة، ممن سأله ابنه محمد بن الحنفية، محمد ابن الحنفية اللي هي امرأة تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة رضي الله تعالى عنها، تزوج امرأة من بني حنيفة أنجب منها ابنا سماه محمدا. فسأل محمد أباه قال: من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ وهو خطيب يخطب على المنبر ويسمع الناس. قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. جاء في رواية أنه قال: فخشيت أن أقول ثم من فيخبر بشخص آخر غير نفسه، وأبوه هذا يتمنى أن يكون يعني مقدم. قال: فما أنت؟ فين تكون أنت في الأفضلية؟ قال: إنما أنا رجل من المسلمين، يقصد التواضع طبعا، ولا هو لا شك أنه رابع الخلفاء ورابع الصحابة في الفضل رضي الله تعالى عنه. لكن هذا أمر كان مستقر تماما، تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين مستقر عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وخاصة فضيلة الشيخين أبي بكر وعمر. فلئن تصورنا وقوع الخلاف، إذا تصورنا وقوع الخلاف في عثمان أو في علي أيهما يقدم، فإن أبا بكر وعمر لا يتصور وقوع الخلاف فيهما. ولو وقع خلاف فلا خلاف في أنهم كلهم فضلاء. هذه مسألة منتهية تماما، أن هؤلاء الأربعة يتنازعون الفضل أكثر ما يقال في المسألة لو تناسينا الأدلة والبراهين. بل كان علي بن أبي طالب يقول: والله لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري 80 جلدة. هو نفسه يقول هذا الكلام، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا يبين أن هذه قضية ثابتة وراسخة، ومثل هذا الحديث في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على جلالة كبيرة جدا. وهذا يخبر بالمآل، يعني مثل هذا الحديث يخبر بالمآل، ليس فضيلة في الوقت الراهن، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون من أهل الجنة، وليس بيان لفضله في الوقت الراهن فقط، بل أنه سيستمر على هذه الفضيلة إلى أن يموت. بل في الصحيح أيضا، لما يعني حقيقة أنا أذكر هذا الكلام لنرسخ هذه القضية لأنها من المحكمات، لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، فأخذ إلى بيته، فصار يدخل عليها الصحابة واحدا بعد آخر يشاهدون آخر لحظات موت عمر بن الخطاب. فلما قضى نحبه رضي الله تعالى عنه يقول ابن عباس، يقول كنت واقفا عند عمر فإذا بي برجل وضع يده على كتفي وصار يثني على عمر بن الخطاب، يقول فالتفت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول فمما قال والله إني لا أتمنى أن ألقى الله بصحيفة أحد إلا بصحيفة هذا المسجى، يعني لو تمنيت تكون لي صحيفة أعمال غير صحيفة أعمالي ما تمنيت إلا صحيفة عمر بن الخطاب أن تكون هي صحيفة أعمالي، وذلك أني ما أكثر، وفي رواية أكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أؤمن أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. كان تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر ظاهر، الجميع يعرف أنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه سأله هارون، وكأن هارون بلغه شيء من شبه بعض الفرق التي تنتقص شيئا من فضل أبي بكر وعمر، فقال هارون للإمام مالك، قال ما مكانة أبي بكر وعمر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال يا أمير المؤمنين، مكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مكانتهما منه بعد موته. في أحد دفن جنب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر وعمر؟ ما كان الله عز وجل ليختار جوارا لنبيه صلى الله عليه وسلم في قبره إلا أشرف جوار، وهو جوار أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. هذا يبين فضل هاتين القامتين العظيمتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن مكانتهما لا يمكن أبدا أن يشكك فيها أحد إلا شخص يريد أن يلغي عقله ويلغي حقائق السنة وحقائق التاريخ التي لا شك فيها ولا ارتياب. الحديث يبين حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يراعي من أصحابه طباعه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذه الجارية لم يرتكب إثما، ومع ذلك لعلمه بطبيعة في عمر راعى هذه الطبيعة فترك المرأة وولى مدبرا عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين خلقا من أخلاق حسن الصحبة. من حسن الصحبة أن تراعي في صاحبك طباعه ولو كان بعضها غير محببا إليك. زيادة عيار الغيرة هذا مو شيء جميل، حتى الغيرة لها حدود مقبولة. إذا لك صاحب عنده غيرة زائدة على اللزوم راعي هذه الغيرة فيه، ما في داعي أنك توتر العلاقة بينك وبين صديقك لهذا الأمر. إذا تعرف صديقك يحب مثلا أن ينادى باسم أو يكره أن ينادى باسم معين أو بصفة معينة، لا تناديه بالشيء الذي يكره، ناديه بالأمر الذي يحبه. مثلا يحب أن ينادى بكنيته فناديه بكنيته، ما هو عيب ولا ضرك شيء، هذا من حسن الصحبة. إذا تعرف أي شيء فيه ما دام أنه ليس حراما، فمن حسن الصحبة أن تراعي طباع صديقك. والناس كلهم، ما في إنسان طبيعته كاملة، كل إنسان وعنده نقص في طبيعته، فلو أردت الناس كلهم أن يكونوا على طبيعتي لن أجد صديقا أصاحبه، كما قال الشاعر فأي الرجال المهذب؟ من يذكرني البيت لبشار بن برد؟ إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه فعش واحدا. أي الرجال المهذب؟ المقصود أنه لا يوجد رجل كامل، لا يوجد إنسان كامل، فما دام أنه لا يوجد إنسان كامل لابد أن نصاحب بعضنا بعضا بما لدينا من عيوب وبما عندنا من نقائص، ويراعي بعضنا بعضا في هذه الأمور. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذا الأمر من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وقصص في ذلك كثيرة جدا التي تدل على مراعاته لأحوال أصحابه، منها ما يتعلق بالخلفاء الثلاثة عندما دخل عليه أبو بكر وهو مدل رجليه في بئر وكاشف عن فخذه، ثم دخل عليه عمر وهو على نفس الحال، فلما دخل عليه عثمان غطى فخذه عليه الصلاة والسلام وقال إنه رجل حيي ستير، رجل يستحي، يعرف أن عثمان لو دخل ورأى فخذ النبي عليه الصلاة والسلام مكشوف سيخجل ويحيا ولا يرتاح في الجلوس معه، سيكون غير مرتاح في الجلسة، فغطى فخذه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرتاح عثمان بن عفان رضي الله عنه في مجلسه معه. شوف هذا مراعاة الطباع المختلفة، كان يراعي من عمر شدته، عمر كان شديد، كان يجادل ويناظر مثل ما حصل في يوم الحديبية، يصبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرف أنه هذا ليس من قلة إيمان لكنها طبيعة فيه لا يستطيع أن يقاومها. ولذلك حتى لما جاء عاتبه الصحابة، عاتبه أبي بن كعب مرة قال إن الرجل يأتي إلى المدينة يريد أن يكلمك في خلافته فيمكث الأشهر لا يستطيع أن يكلمك من هيبتك، فاتق الله في المسلمين. فبكى عمر الخطاب قال والله إنني قد لنت حتى خشيت الله في اللين، وقد اشتددت حتى خشيت الله في الشدة. طبيعته بهذه الصورة، كان رقيق القلب ما أسرع دمعته رضي الله تعالى عنه، وقافا عند كتاب الله، عند حدود الله، لكنه كان شديدا في أمر الله عز وجل، وكان عنده من الذكاء والعبقرية والحدة والفراسة ما تجعله يرى ما لا يرى غيره، فيظنون الناس أنه تقحم أمرا بتسرع وهو عن قمة فهم وإدراك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام قد كان في من قبلكم محدثون في صحيح البخاري، وإنه إن يكن منهم أحد فعمر، يعني أناس ملهمون تكلمهم الملائكة، لو كان في أحد في هذه الأمة تكلمه الملائكة لكان عمر من شدة حكمته وفراسته وقوة فراسته. ويقول ابن مسعود إنا كنا نقول إن الحكمة لتنطق على لسان عمر وقلبه. فكانت فيه فضائل كثيرة جدا ومزايا عديدة جدا تستحق الوقوف عندها وقفات كثيرة، وبالتالي يجب أن نعرف لهذا الجبل الضخم والقمة العالية عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعرف له فضله ومكانته وشرفه، ونتقرب إلى الله عز وجل بحبه. نعم.
عن عبد الله بن قيس الأشعري عن عبد الله بن قيس الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا.
طيب، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء من منازل الجنة، من منازل الجنة. الخيمة في الأرض معروفة، وهي بيت من الشعر يتخذه البادية، يكون في العادة مربع الشكل، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة خيمة أيضا لكنه ليس من جنس خيمتي أو خيام الدنيا، فيقول إن خيمات الجنة أو خيم الجنة من درة مجوفة، الخيمة الواحدة من درة أي لؤلؤة، الدر هو اللؤلؤ، من لؤلؤة مجوفة، هذه اللؤلؤة المجوفة طولها جاء في رواية 30 وفي الرواية الأصح أنها 60، والإمام البخاري أخرج الروايتين باعتبار أن المقصود بالثلاثين والستين بيان الضخامة والعظم. الضخامة والعظم، يعني سواء 30 أو 60، المقصود 60 ميلا أو 30 ميلا شيء عظيم جدا، صحيح ولا لا؟ هذه خيمة واحدة 60 أو 30 ميلا كلها أمر عظيم جدا. قال طولها في السماء، ارتفاعها في السماء 30 ميلا أو 60، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراه الآخرون، في كل جانب من هذه الخيمة له أهل يأتي إليهم من الحور العين، من الخدم، ممن يأنس بهم. من ضخامة هذه الخيمة الواحدة لا يرى بعضهم بعضا، يعني كأنهم في مدن مختلفة وهم في خيمة واحدة من خيام المؤمن في الجنة، مما يبين عظم نعيم الجنة وسعة الجنة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم أن نكون من أهلها. طيب اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
نعم، هذا حديث قدسي رواه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم تلا قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أولا، الحديث يبين أن الجنة مخلوقة كما سبق في أول الباب، لأنه قال أعددت لعبادي الصالح، فهي معدة ومجهزة للمسلمين والمؤمنين وأهل الصلاح والتقوى من جميع الأمم من أهل التوحيد. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، لا شك أنه لم ير أحد الجنة إلا من أذن الله له كنبينا عليه الصلاة والسلام، فهناك استثناء، لكن لأنه الحديث عن عموم البشر جاء الإطلاق في هذا الحديث، يعني لم ير أحد الجنة إلا أفراد قلائل من مثل النبي عليه الصلاة والسلام ومن شاء من أنبيائه ورسله. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قد يأتي حتى في الآية قد يأتي هنا إشكال قدح، ألم تأتي أوصاف كثيرة للجنة في الكتاب والسنة؟ هذه الأحاديث التي نقرأها كلها أوصاف، وقبلها في القرآن أوصاف للجنة، فكيف يقال ولا أذن سمعت؟ نحن سمعنا أوصاف الجنة، فإما يكون المقصود المسموع من نعيم الجنة لم يسمعه أحد هنا، كما أن الإنسان يتنعم بالرؤية يتنعم بالسماع، فهناك نعيم مسموع في الجنة هذا ما سمع به أحد، هذا المعنى الأول وهو معنى صحيح. وإما أن يكون المقصود أن كل هذه الأوصاف التي جاءت في الكتاب والسنة كما ذكرنا سابقا إنما هي تقريب وتمثيل، وإلا فحقيقة نعيم الجنة لا يمكن أن يعبر عنه لسان ولا أن يدركه البشر مهما وصف. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبلغ الناس وأبلغ البشر وأفصح الناس، لما رأى جبريل في الجنة عند سدرة المنتهى وأراد أن يصفه قال كما ذكرنا سابقا، قال: رأيت جبريل له 600 جناح يتناثر من ريشه تهاويل، في رواية وقلنا معنى تهاويل يعني أشياء مهيلة لا أدري ما هي، لا أدري ما هي. عجز النبي عليه الصلاة والسلام أن يصف هذه الأمور، بل في كتاب الله: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما وصف الله عز وجل هذا الذي يغشى السدرة، لماذا؟ لأن لغتنا لا تعبر عما يغشاها، لا يمكن يكون في ألفاظ تبين حقيقة ما الذي كان يحيط بتلك السدرة، لغتنا لا تحيط بهذا الأمر، ولذلك ما أجمل ما قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الأرض مما في الجنة إلا الأسماء، يشتركان في الأسماء لكن الحقائق مختلفة تماما. ولولا أننا لا يمكن أن ندرك كما ذكرت سابقا إلى الأشياء التي ندركها بحواسنا لما صح أن توصف لنا الجنة بهذه الأوصاف، لأننا هذه الأوصاف لا تمثل الحقيقة. الحقيقة أجل وأعظم، هناك تشابه، لا بد يكون في شيء قدر من التشابه. يعني إذا قيل ماء ندرك نحن ما هو الماء، لكن طبيعة ماء الجنة ولذة ماء الجنة أو عسل الجنة أو لبن الجنة أو خمر الجنة أو نساء الجنة أو ذهب الجنة أو فضة الجنة، كل شيء في الجنة مختلف تماما، حقائقه مختلفة تماما. فهذا هو معنى قوله عز وجل في هذا الحديث القدسي أو في الآية: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نحن يخطر على أذهان في أذهاننا أوصاف كثيرة الجنة بناء على هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة. مهما عظمت نعيم الجنة في قلبك فاعلم أن نعيمها أعظم، بدليل قوله: ولا خطر على قلب بشر. فكن على إياس من أن تدرك ولو بالأحلام والآمال والخيال الواسع حقيقة نعيم الجنة. مهما استوعبت كل صفات الجنة الواردة في الكتاب والسنة وكنت أوسع الناس خيالا في محاولة تخيل نعيم الجنة، فثق أن نعيم الجنة أعظم مما تتصور، ولا خطر على قلب بشر. ويؤكد ذلك قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما أحد يستطيع أن يعرف حقيقة نعيم الجنة، وهذا حقيقة للآية وللحديث القدسي من أعظم ما يبين عظم الجنة وعظم نعيمها، لأننا مع كثرة الوصف الذي ورد في الكتاب والسنة يأتي هذان النصان يبينان أن هذا الوصف كله لا يمثل حقيقة نعيم الجنة، وإنما هو تقريب وتمثيل لنستطيع أن يعني يكون عندنا شيء من التصور الذي هو لا يمثل حقيقة النعيم في الجنة. طيب اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورة على صورة القمر ليلة
الحمد لله،
لا يبصقون فيها ولا يمتحطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاط من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشقهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مصر سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا.
أكمل.
وعن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منها يرى مكس ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشيا، لا يسقمون ولا يمسحون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، ووقود مجامرهم الألوة، قال أبو اليمان يعني العود، ورشقهم المسك، قال مجاهد: الأبكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس إلى أن أراه تغرب.
أراه
تغرب.
أكمل.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر.
طيب، أيضا هذا حديث جليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه شيئا من نعيم الجنة، فيخبر أن أول زمرة تلج الجنة، وهم لا شك أفضل المؤمنين وأفضل أهل الجنة، قال صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، أي في غاية البهاء والحسن والإضاءة، يكونون في غاية الحسن والبهاء والجمال، لأنه من المعروف أن العرب أظن البشر كلهم ما زالوا يتمدحون بالقمر والبدر، إذا أرادوا أن يثنوا على جمال شيء قالوا مثل البدر. فالمقصود لا المثلية من كل وجه، وإنما في الإضاءة والجمال والبهاء، فيبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم على أجمل صورة وأبهى صورة وأضواء صورة. قال لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتقوطون، أي ليس عندهم شيء من المستقذرات، لأن هذه الأمور منغصات، كل هذه الأمور أمور مستقذرة منغصة في الدنيا، وأهل الجنة منزهون عن أن يكون عندهم شيء من النغص والمستكرهات. ثم قال عليه الصلاة والسلام آنيتهم فيها الذهب، سيأتي الذهب والفضة، وهذا يبين غاية النعيم الذي هم فيه، آنيتهم وأوعيتهم التي يأكلون ويشربون فيها من أكرم المعادن، وهي الذهب والفضة، وذهب وفضة الجنة لا ذهب وفضة الدنيا. أمشاطهم من الذهب والفضة، المشط معروف الذي يمتشط به الشعر، فهي أيضا من الذهب والفضة. ومن اللطيف أن بعض العلماء قالوا ما حاجتهم إلى الامتشاط، ليش يمتشطون، يعني مفترض أن يكونوا مستغنين، لكن لا يعني لا ننسى أن الامتشاط بحد ذاته شيء من الترفه والتنعم، فقد يتسلى الإنسان بتغيير شكل شعره وتحويله من اليمنى إلى اليسرى ومن الخلف إلى الأمام، فهي نوع من التنعم، فأكرم أهل الجنة بأن لهم هذا الحق أن يتنعموا بالامتشاط، ما يمتشطون كأهل الدنيا من أجل أن يذهبوا عنهم الأذى، وإنما يمتشطون لزيادة تنعم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ومجامرهم الألوة، المجامر هي المباخر المبخرة، وسميت مجمرة لأنها توضع فيها الجمار الجمر، فتسمى المجامر، وما زالت تسمى بهذا الاسم عند العرب إلى اليوم، وإن كان الاسم الأكثر شيوعا هو مبخرة. وأما الألوة فهو العيد العود، العود الهندي المعروف، هو هندي أو كمبودي، المهم أنه العود المعروف الذي يتبخر به ويعرفه العرب ويتغالون في أثمانه أشد التغالي، ويستورد يعني أجوده من الهند. المقصود أنها أجود أنواع الطيب الذي يتبخر به هو موجود عند أهل الجنة، أجود أنواع الطيب الذي يتبخر به. أيضا علماء تكلموا هل يمكن يكون في الجنة جمر نار حتى يوضع فيه العود فيتبخرون فيه، تأتي الرواية الأخرى وقود مجامرهم الألوة، يعني أنها ليست في حاجة إلى جمر أصلا، هي نفسها تتبخر وحدها وتخرج هذه الريحة الطيبة من دون حاجة إلى جمار، يعني لا يخشى أهل الجنة من أن تحترق ثيابهم أو بسطهم بهذه الجمار أو أن تلدعهم هذه الجمار، فهم بعيدون عن ذلك تماما. نعيم لا بؤس فيه، نعيم لا بؤس فيه ولا من أي وجه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ورشحهم المسك، أي عرقهم، ريح عرقهم كريح المسك. من المعروف أن ريح العرق في بني آدم مستقبح، وأنه كثير من الأحيان لا يغتسل المرء إلا من أجل رائحة العرق أصلا ليخرجها عن نفسه. أما أهل الجنة فريح عرقهم يزيدهم طيبا على طيب، ويزيدهم رائحة طيبة على رائحة طيبة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن. هذا كما ذكرنا يدل على كثرة النساء في الجنة، كثرة النساء في الجنة. والذي يدل على أنهن من بني آدم فهم أبي هريرة، يعني قد يقول قائل لعل هاتين المرأتين أو زوجتين من الحور العين الذين خلقنا في الجنة، فنقول لكن فهم أبي هريرة وهو راوي الحديث وأدرى الناس بمعنى ما روى، لما اختصم الرجال والنساء كما ذكرنا في صحيح مسلم أيهما أكثر، فأورد هذا الحديث ليبين أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال، مما يدل على أن هاتين الزوجتين من بنات آدم، من بنات آدم. ثم يبين النبي عليه الصلاة والسلام كمال صفائهن، وأنهن من شدة الصفاء كأن مخ السوق، المخ الذي يأتي في الساق، ساق النخاع الذي يأتي في داخل الساق، معروف ولا لا؟ ساق الخروف أو إذا كسرته في داخل فيه مادة معينة، هذه المادة هي المخ. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من صفاء هؤلاء النسوة أو الأزواج يكاد يرى أو يرى مخ السوق من خارج الجلد واللحم. قد يتصور الإنسان أنه هذا منظر غير جميل، هيكل عظمي هذا صار، لكن هو يتصور أن نساء الدنيا نساء الجنة كنساء الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا في سياق بيان تمام الجمال والصفاء، فلا يمكن إلا أن يكون في تمام الجمال والصفاء. فعليك يا أخي أن تحرص أن تكون من أهل الجنة، وثق أنك سترى ما يرضيك وفوق ما يرضيك. أما أن يدخل الإنسان كما ذكرت سابقا عقله وتصوراته الدنيوية ليتصور بها نعيم الجنة الأخروي، فهذا خطأ في أسلوب التفكير وفي تناول مثل هذه المسائل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لا اختلاف بينهم ولا تباغض، وهذا حقا من أعظم نعيم الجنة، أن أهل الجنة لا اختلاف بينهم ولا شيء من التباغض. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وسبق لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو ولا تأثيم ولا حديث بالكذب ولا باطل ولا اختلاف قلوب ولا حسد ولا بغضاء ولا شيء أبدا، قلوبهم كقلب رجل واحد، وهذا من غاية النعيم كما ذكرنا سابقا. لا يتحقق في الدنيا هذا أبدا أبدا، لا بد من النزاع حتى بين أكثر الناس محبة وأكثرهم تصافي وأكثرهم مودة وأكثرهم تقارب، إلا لا بد أن يقع بينهم شيء من الاختلاف. أما أهل الجنة فأبدا لا يقع بينهم أي شيء من الاختلاف، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا كما جاء في الحديث الآخر، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، يعني التسبيح لا يفعلونه والتكبير والتحميد كما نفعله نحن الآن نتكلف التسبيح والتحميد، لا، بل كما تتنفس أنت الآن، هل تتكلف النفس؟ تفكر أن يبغى تنفس فتتنفس وتشعر بمشقة من النفس؟ لا، يجري معك دون شعور، وأنت نائم وأنت مستيقظ وأنت تتكلم وأنت راضي وأنت غضبان وأنت جائع وأنت شبعان، تتنفس في كل وقت دون شعور. كذلك يلهمون التسبيح بهذه الصورة، يسبحون بلا شعور، وهذا من تمام الكمال والنعمة، أن الإنسان يقوم بحق ربه بلا أدنى كلفة. وأي شيء أجمل من أن تخاطب ربك في كل لحظة، وأن تقوم بحق الذي أكرمك وأنعم عليك في كل لحظة، هذه أعلى المنازل. فإذا كان بغير كلفة هذا قمة النعيم وقمة الفضل، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله المؤمن يستشعر لذتها في الدنيا غاية الاستشعار، فكيف إذا كان في الجنة وقد تنعم بنعيم الجنة ولقي الله وشاهد الله عز وجل ورأى هذا النعيم وهذا الفضل الذي أنعم به الله عز وجل عليه، سيجد أنه منطلق في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير دون أن يشعر، كل ما حوله يقول سبحان الله، كل ما حوله يقول الحمد لله، كل ما حوله يقول لا إله إلا الله، كل ما حوله يقول الله أكبر، ولذلك يجري هذا الذكر على لسانه دون أن يشعر. طيب، ثم في الحديث الثالث، الحديث الثاني متشابه يعني فروق يسيرة، لكن الحديث الثالث هو حديث سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. جاء في رواية أخرى في صحيح البخاري: آخذ بعضهم ببعض، يعني هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة أو 700,000 الذين يدخلون الجنة يدخلون دفعة واحدة صفا واحدا، ما في أحد منهم يسبق الآخر، لأنهم في منزلة واحدة وفضل واحد وشرف واحد. أن يسبق أحدهم الآخر بلحظة هذا فيه تكريم وتشريف عليه، ولذلك يدخلون كلهم في وقت واحد وساعة واحدة، لا يتأخر أحدهم عن الآخر. قال: وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. أورده الإمام البخاري ليبين أنه من المحتمل أن يكون هؤلاء 70 أو 700 هم الذين أخبر عنهم في الحديث الآخر لهم أول زمرة تدخل الجنة. جاء في أحاديث أخرى أنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب. طيب، اقرأ.
عن أنس رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير، فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا.
طيب، أول شيء هذا الحديث فيه فضل سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على أنه من أهل الجنة، وقد توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام لجنازته حزنا شديدا، وحضر دفنه وجنازته، وأخبر أنه قد شيعه 70,000 ملك، وأنه قد اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله تعالى عنه، فهو من جلة الأنصار ومن سادة الأنصار. وفي هذا الحديث أمران مهمان، الأمور مهمة لكن نركز على الأمرين مهمين. الأمر الأول أن من أساليب التعليم هي استثمار الواقع المشاهد في استحضار أمر غائب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أوتي بهذا الثوب من الحرير ورأى اندهاش أصحابه رضي الله تعالى عنهم بشدة نعومة هذا الحرير، المعلم الحكيم يحسن استثمار كل فرصة لتوصيل المعلومات، ولذلك وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرصة هي أحسن فرصة لتذكيرهم بنعيم الجنة. هم يمسكون الحرير الآن وشايفين نعومته الشديدة ومستعجبون من شدة نعومته، فقال عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه. هل يشك مسلم أن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن؟ هل كان الصحابة يغفلون عن هذه المعلومة كمعلومة؟ إذن ما الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يستحضروها تماما في تلك اللحظة لما يكون في يدك الحرير وأنت مستعجب منه، وأقول لك: شفت هذا الحرير؟ تقول: نعم. أقول: ترى حرير الجنة أجمل. هذا يكون وقعه في النفس أشد وأكبر. وللنبي عليه الصلاة والسلام مواقف عديدة تدل على مثل هذا الأسلوب في التعليم، والذي ينبغي أن لا يغفل عنه المعلمون والمربون، مثل لما النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان في السوق، ومعروف أن السوق مكان التهاء بالبيع والشراء، يغفل الإنسان كثيرا فيه عن تذكر الآخرة، منشغل بالبيع والشراء. وهو في السوق مرة فوجد سخلة، أي بهما سقطا من شاة، يعني شاة ميتة صغيرة قبل أن تعيش، أسقطتها أمها العنز وهي سقط وماتت، شيء يعني قطعة لا قيمة لها ولا لازم، وجدها ميتة، فرفعها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يشتري هذه؟ قالوا: يا رسول الله، إنها عند أهلها، لو كان فيها قيمة ما أهلها رموها، ما حد يفكر يشتري هذه. قال: والله للدنيا أهون عند الله من هذه على أهلها. شوف استثمار الموقف، سوق وبيع وشراء ودنيا وأموال وخذ وأعطي وصياح، ثم يأتي في هذا الموقف تذكير بهوان الدنيا. ولما كانوا في غزوة رضي الله تعالى عنهم وانتصر المسلمون وسقط بعض القتلى من المشركين في غزوة المريسيع، فكانت بعد ما انتهت الغزوة قامت امرأة من المشركين تبحث عن طفل لها رضيع بين الساقطين في ساحة المعركة. تخيل الآن المنظر هذا، أم بما أوتيت الأم من الشفقة والرحمة التي هي مجمع الرحمة المخلوقة، لا نعرف شيء نريد أن نقول هو رحمة مجموعة مثل الأم، ثم أم مفجوعة على طفلها لا تدري طفلها حي ولا ميت، تبحث عنه بين الساقطين في أرض المعركة، منظر قمة في الشفقة والرحمة، والصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام ينظرون إلى هذا المنظر. ثم رأت طفلها فوجدته حيا، فأخذته بحنو الأم وشفقة الأم وضعته على ثديها ترضعه. لو أردت أن أصور الرحمة لن أجد أعظم وأجل من هذه الصورة، مشهد كل لحظة فيه هي قمة الرحمة، صحيح ولا لا؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ سؤال غريب، السؤال أول الإنسان ما ينتبه له كأنه ضد هذا المشهد تماما، قال: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ سبحان الله، كأن السؤال ما له علاقة بالمشهد أبدا. قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك؟ إذا كان عندها القدرة أنها ما تلقي في النار لن تلقي في النار أبدا. هنا جاء وقت التعليم، قال: والله لله أكثر أعظم رحمة، أو شو الحديث، لله أرحم بكم من هذه بولدها، أرحم بكم من هذه بولدها. لن تستطيع أن تأتي بمشهد تعليمي في بيان سعة رحمة الله وأنه أرحم بعباده من أمهاتهم وآبائهم من مثل هذا المشهد. هذا هو أسلوب تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، أسلوب تعليم لا يمكن أن يكون شخص أقدر من النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الموقف هو مثل من أمثال ومواقف عديدة كثيرة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام هي من هذا القبيل. ولذلك بالفعل ينبغي للمعلم أن يستثمر المواقف العديدة في بث المعاني، وربما استغلال الموقف في ضده يكون أكثر تأثيرا. يعني كان في السوق تأتي وتستغل هذا بموقف بكلمة، مو معنى ذاك تشغل الناس عن بضاعتهم وعن تجارتهم، كلمة هي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال للمحلات قفلوا المحلات وتعالوا واسمعوا خطبتي، ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كلمة عابرة لكنها كلمة مؤثرة، كلمة تستقر في القلب فلا تكاد تخرج من القلب. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسعود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، ما كانوا يملهم بالموعظة. هذا مع أنهم كانوا أكثر الناس دينا وأكثر الناس حبا للعلم وأحرص الناس على أن يلتفوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل لحظة، مع ذلك كان يخشى عليهم السآمة. ولذلك كان ابن مسعود اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فكان لا يعقد مجلس للتعليم إلا مرة واحدة في الأسبوع، كل خميس، كان مجلس تعليمه مرة واحدة في الأسبوع يوم الخميس. فلاموه أصحابه، أصحابه من كبار أهل التقوى والورع والعلم والحرص على العلم، فلما لاموه قال لهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، أي إنني أفعل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، أخشى إني أكثر من التعليم والوعظ فأمل لكم. فعلى الوعاظ والمذكرين ألا يملوا الناس من جانب، وعلى الناس أن يقبلوا على العلم وعلى الموعظة من جانب آخر. فإن التقصير لأن أخطأ بعض الوعاظ في الإكثار من الوعظ، فخطأ كثير من المسلمين في الإعراض عن التعلم أكثر. فعلى هؤلاء أن يحرصوا على التعلم، على تعلم أمور دينهم، على تعلم ما يزيد من إيمانهم، وعلى أهل الوعظ أن يحسنوا الوعظ والإرشاد وأن لا يملوا الناس. طيب اقرأ.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع شوق في الجنة خير من الدنيا وما فيها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب.
طيب، في الحديث الأول حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم أو موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. معروف الصوت، الصوت عبارة عن إما قطعة من الجلد أو قطعة من الخشب والحديد، وفيها أيضا قطعة أخرى إما من الجلد أو من الليف أو حبل، فيها قطعة تشبه الحبل، هذا هو الصوت. كم يكون حجم الصوت في العادة؟ حجم قصير جدا، صحيح، يعني لو جمعت يمكن ما يجي في حجم علبة المنديل هذه، لو جمعت الحبل إلى بعضه إلى بعض مع قطعة. موضع مثل هذه قطعة المنديل هذه في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ما في شيء اسمه مبالغة في هذا الكلام، ما في شيء اسمه غلو، هذا صدق. خير من الدنيا وما فيها، هل يمكن يكون فيه تشابه الآن بين الجنة ونعيم الدنيا؟ إذا كان موضع مثل هذه خير من الدنيا وما فيها، نعرف يقينا أنه لا وجه للمقارنة ولا للتشابه بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة أبدا. ثم في الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذا يبين عظم شجر الجنة. أيضا كان العرب، يعني إذا أردنا نحسب 100 عام هذه بما كان يعرفه العرب، وهذا هو الظاهر، كانوا يقطعون بين مكة والبلاد الشام في شهر، فقياسا على ذلك يعني أنا أتصور أنه كان ممكن الواحد يدور منهم الأرض كلها في 2 عامين بالكثير، صحيح ولا لا؟ في 2 عامين ممكن يدور الدنيا كلها رحلة متصلة. إذا كان من مكة إلى بلاد الشام كم 1000 كيلو، ممكن واحد يحسبها بسهولة يعني بالكيلوات ويعرف كم، فيعني 2 3 4 بالكثير يقطع الدنيا كلها، فما بالك 100 عام، شيء مهيل جدا، صحيح ولا لا؟ يدل على أنه أمر لا نتصوره بالفعل ولا نستطيع أن نتخيله، وهذا ظل شجرة من شجر الجنة. طيب، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثالث: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يعني هذا تفسير قول الله تعالى وظل ممدود. قبل أن نكمل الحديث تكلم بعض أهل العلم قالوا كيف يكون في الجنة ظل وليس فيها شمس؟ كيف يكون فيها ظل وليس فيها شمس؟ فقد يقال في الجواب عن ذلك وهذا الذي أجاب به بعض أهل العلم: الظل لا يلزم أن يكون من شمس، ولكنه مكان أضوأ من مكان، والإنسان يتنعم مرات بالضوء الخافت ويتنعم مرات بالضوء الشديد. فإن أراد منطقة مضاءة تماما موجود في الجنة، وإن أراد ضوءا خفيفا وجده تحت الظل، ولا يلزم من ذلك وجود شمس أو حرارة أو ما شابه ذلك أبدا. لاحظتم يا أخوان؟ فهو تنويع نعيم الجنة، تنويع نعيم الجنة، فلا يشتهي الإنسان شيئا إلا ويجده في جنة الخلد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولا قاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. القاب أي القدر، ولقاب قوس أحدكم أي قدر قوس أحدكم، نفس المعنى الذي سبق في الحديث الأول. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.